أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الأول رحمة الله عليه: ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية فالحد لها. لازلنا نتكلم في حد القذف. ذكرنا عدة فروع، اليوم إن شاء الله نأتي إلى فرع جديد. هذا الفرع يحتاج إلى بيان مقدمة. مفاد هذه المقدمة أن حد القذف والراث كما يورث المال من نقد وعقار وغير ذلك، لكن مع فارق في البين. المال يقسم على الورثة إما بالسوية وإما للذكر مثل حظ الأنثيين، على تفصيل مذكور في كتاب الإرث. لكن حد القذف لا يقسم. وراثة حد القذف بمعنى أن الوارث له الولاية على استيفاء حد القذف، وهذا الحد لا يقسم على الورثة. لو افترضنا أن الميت له 5 أولاد، ومعناته أنه 5 إذا طالبوا بالحد يثبت، بمجرد أن واحد ما يطالب يسقط. لا، يكفي واحد يطالب. لو 4 تنازلوا وواحد طالب بحد القذف يمكنه أن يستوفي. فمعنى توريث حد القذف أن كل فرد فرد وكل واحد واحد من الورثة له الولاية على الاستيفاء. فكما يورث المال يورث الحد. هذا ما يذكر في خيارات الشيخ الأنصاري وفي المكاسب في بيان الفارق بين الحق وبين الحكم. هناك عدة فوارق بين الحق وبين الحكم، من ضمنها أن الحق يورث بينما الحكم لا يورث. فبالتالي الخيارات الموجودة في البيع وغير ذلك، هل هي من قبيل الحق فتورث، أو هي من قبيل الحكم الشرعي فلا تورث؟ على العموم، من ضمن الأمور التي تورث حد القذف بلا إشكال. في الإرث هناك يذكرون أن للإرث موانع كالقاتل، فمن قتل أباه أو أمه لا يرث. من ضمن الموانع الكفر. لو كان الأب أو الأم مسلما والولد كافر فإنه لا يرث. الآن نقرأ هذا المقدار. هناك عبارة للشهيد الثاني رضوان الله عليه يقول: لو كان الولد مسلما فإنه لا يرث حد لو كان الولد كافرا فإنه لا يرث من المسلم. يبقى الإشكال في تصوير هذا المطلع، كيف إن الولد كافر ويرث من المسلم، من والده أو والدته المسلمة، مع أن الكافر لا يرث أصلا من المسلم. واضح إن شاء الله. نقرأ الآن هذا المقدار. ولو قال يعني القاذف لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية فالحد لها، لأن الكافر بعد لا يحد المسلم به. واضح ولا؟ إحدى الشروط أن يكون مسلما، خمسة شروط في الإحصان. ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية فالحد لها، يعني لأمه المسلمة وليس له، لاستجماع لشرائط وجوبه، الشرائط الخمسة، شرائط وجوب حد القذف، كونها بالغة عاقلة حرة مسلمة عفيفة، خمسة أمور. دون المواجهة، يعني ليس الحد للمواجهة، فلو ماتت أو كانت ميتة وقال هكذا للكافر وأمه ميتة وورثها الكافر فلا حد، بعد يسقط الحد. لماذا؟ قال لأن المسلم لا يحد للكافر بالأصالة، يعني بقطع النظر عن الإرث. لو مسلم قذف كافر لا يحد هذا المسلم، ربما يعزر بحسب تقدير الحاكم، لأن الإسلام أحد الشروط الخمسة المعتبرة في الإحصان في حد القذف. فإذا كان بالأصالة، يعني لو مسلم قذف كافر لا يحد هذا المسلم، فكيف أنه لو قذف الكافر، لو قذف مسلما وورثه الكافر، هذا الكافر هنا أخذ الحد بالتبع بالإرث مو بالأصالة. يعني شنو مو بالأصالة؟ يعني مو مباشرة هو المقذوف، لأن المسلم لا يحد للكافر بالأصالة، فكذا بالإرث، الإرث له بالتبع. الآن لاحظ عبارة الشهيد الثاني، الشهيد الأول، وورثها الكافر سلاحا، ظاهر العبارة أن الكافر يرث المسلم، كيف يمكن تصوير ذلك؟ يمكن تصوير هذا الفارض في مسألة واحدة، وهذه المسألة واردة في رواية. تعلمون أن المرتد على نحوين، مرتد فطري ومرتد ملي. المرتد الفطري هو الذي تولد من أبوين مسلمين وكان مسلما ثم ارتد وكفر، وأما المرتد الملي، طبعا المرتد الفطري لا يستتاب، يقتل، هذا على ما هو المشهور بين الفقهاء. بينما المرتد الملي هو من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد فإنه مرتد ملي، هذا يستتاب، هذا رأي الإمامية. ولذلك حكم السيد الإمام رضوان الله عليه بقتل سلمان رشدي، لأن سلمان رشدي مرتد فطري أصلا من الهند من مسلمين. واضح ولا؟ فلما ارتد وكتب الآيات الشيطانية صار مرتد فطري، فإنه يقتل. على العموم، المرتد الملي والمرتد الفطري، كلامنا فعلا في المرتد الملي، وإلا المرتد الفطري يقتل، واضح بقى. كلامنا في المرتد الملي الذي يستتاب، لو كان واحد كافر ثم أسلم ثم ارتد ومات، مات وهو كافر وهو مرتد، وفي هذه الحالة إذا كان عنده أولاد كفار، ما عنده ولد مسلم، عنده ولد كافر، هنا يوجد قولان. القول الأول لمشهور الفقهاء أنه يرثه الإمام، الإمام المعصوم أو نائبه، يكون الإرث للإمام، الكافر ما يرث لأن هذا مسلم، مسلم ارتد ارتدادا مليا، ما دام صار مسلم خلاص بعد. الرأي الثاني للشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية، يقول في هذه الحالة يرثه الكافر في خصوص المرتد الملي. واضح إن شاء الله. إذن لو كان عندنا مرتد ملي ومات، إذا عنده ولد مسلم المسلم يرثه بلا إشكال. فرض المسألة ما عنده ولد مسلم، عنده ولد كافر، المشهور قالوا يرثه الإمام ولا يرثه الكافر. الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية قالوا لا، قالوا يرثه الكافر. هذا رواية، رواية ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، قلت للصادق عليه السلام نصراني أسلم. لاحظ مورد الرواية، نصراني يعني مرتد ملي، نصراني يعني مسيحي أسلم، ثم رجع إلى النصرانية ثم ما قال ميراثه لولده النصراني، ثبت الأرث للنصراني للكافر يعني. ومسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين. على العموم لاحظ العبارة، وورثها الكافر فلا حد، لأن المسلم لا يحد للكافر بالأصالة، فكذا بالإرث لا يحد. الآن كلامنا فيها عبارة الشهيد الأول وورثها الكافر فلا حد، كيف نتصور أن الكافر يرث المسلم؟ قال ويتصور إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا، لكن مو مرتد مطلقا، مو مرتد ارتداد فطري، مرتد ارتداد ملي. مورد الرواية أنه نصراني، واضح ولا؟ التعدي مشكل، التعدي يحتاج إلى دليل. على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق وبعض الأصحاب، من بعض الأصحاب مثل الشيخ الطوسي في النهاية. أما عند المصنف فغير واضح. أما عند المصنف يعني إرث الكافر من المسلم فغير واضح. لماذا؟ لأنه لم يفصل ما ذكر. قال وورثها الكافر فلا حد، كيف يرث الكافر المسلم؟ ما مبين. الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية بينوا وفصلوا، قالوا أنه لو كان مرتد فطري وورثه الكافر هكذا. أما الشهيد الأول رضوان الله عليه ما فصل، قال وورثها الكافر فلا حد، ما بين كيفية إرث الكافر للمسلم، ذكر النتيجة، قال وورثها الكافر. ولذلك قال أما عند المصنف فغير واضح، يعني فغير واضح كيفية إرث الكافر من المسلم، لأنه لم يذكر ذلك ولم يبينه. وقد فرض المسألة كذلك في القواعد، منه في القواعد، الشهيد الأول عند كتاب اسمه القواعد والفوائد، ويوجد كتاب آخر قواعد الأحكام للعلامة الحلي، مشهور، من يقولون القواعد العلامة الحلي بعد. وقد فرض المسألة كذلك في القواعد، يعني العلامة الحلي في كتاب قواعد الأحكام فرضها كذلك، يعني ماذا؟ يعني افترض أن الكافر يرث من المسلم بعد ما بين الكيفية. لكن فرضية العلامة في القواعد بعبارة أقبل من هذه للتأويل، أقبل يعني لها قابلية، يعني يريد أن يقول عبارة العلامة الحلي في قواعد الأحكام لها قابلية للتأويل أكثر من عبارة الشهيد الأول هنا في اللمعة. واضح إن شاء الله العبارة. لاحظ العبارة، قال وقد فرض المسألة كذلك في القواعد، كذلك يعني أن الكافر يرث من المسلم، لكن العلامة فرض المسألة بعبارة أقبل للتأويل من هذه، أقبل يعني لها قابلية للتأويل أكثر من هذه، يعني من عبارة الشهيد الأول في اللمعة. الآن كيف قابلية التأويل في عبارة القواعد أكثر من قابليتها للتأويل في عبارة اللمعة؟ اليوم شوية نحسها ندرس لمعة، لأن هذا الجزء نوعا ما بسيط، شوية ها بدأنا ندخل شوية في الغزار. كيف القابلية؟ التفتوا جيدا. أولا خلنا نأخذ عبارة الشهيد الأول. عبارة الشهيد الأول قال وورثها الكافر فلا حد، وورث فعل ماضي يدل على الوقوع، وورث سليمان داود يدل على الوقوع، وقوع الإرث. فإذا حينما قال وورثها الكافر يقولون الوقوع أدل دليل على الإمكان، يعني هناك إمكانية لإرث الكافر من المسلم، بالتالي لابد نأتي بتخريجه لأنه استخدم فعل الماضي، وفعل الماضي يدل على الوقوع، والوقوع عدل دليل على الإمكان، فكيف يمكن أن يرث الكافر من المسلم؟ إذن عبارة الشهيد الأول فيها دلالة على أن الكافر يمكن أن يرث من المسلم، لكن عبارة العلامة الحلي يمكن تخريجه بحيث ما نلتزم أن الكافر يرث من المسلم. لاحظ، نقرأ إليك عبارة الشهيد، عبارة العلامة في القواعد، عبارته هكذا: ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد. قال ولا وارث، لم يقل وورثها، ولا وارث اسم فاعل مشتاق استخدم الصفة التي هي المشتاق التي هي اسم فاعل. تفتوا جيدا، يريد ان يقول يمكن ان اول هذه العبارة، لاحظ قابليتها للتأويل، يقول هكذا: ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد. يعني فرضية المسألة أن هناك امرأة مسلمة، هذه المسلمة ماتت، من الذي يرث الإنسان؟ ابنه. حينما نظرنا إلى الوارث في الخارج، من الذي يرث؟ لم نجد إلا الكافر. هذه ما فيها دلالة على أن الكافر يمكن أن يرث من المسلم، ما فيها دلالة على أن الكافر يمكن أن يرث من المسلم. يمكن تأويل العبارة هكذا بأن فرض المسألة عندنا مسلم، مسلمة ماتت، من الذي يرث الإنسان؟ أقرب شيء ولده، نظرنا إلى الولد وجدناه كافرا. فإذا العلامة في القواعد ليس في مقام بيان أن الكافر يرث من المسلم، لم يقل وورث الكافر المسلمة. عبارة الشهيد الأول تدل على الإمكان، قال وورث الكافر المسلمة، فتدل على وقوع الفعل، والوقوع أدل دليل على الإمكان. عبارة الشهيد، عبارة العلامة الحلي ليس في هذا لا على ماذا؟ على الإمكان، وإنما افتراء. قال ما هكذا: ماتت المسلمة، نظرنا تفحصنا وجدنا أن الذي يمكن أن يرث هو الكافر، ولدها الكافر، خب هل يثبت له الأرث أو لا يثبت؟ هذا شيء آخر. واضح العبارة أو لا؟ أقرأ إليكم عبارة الشهيد الأول وعبارة العلامة، لاحظ كيف علمك الشهيد الثاني كيفية استنطاق العبائر والتدقيق فيها. هنا فائدة اللمعة. عبارة الشهيد الأول: وورثها الكافر فلا حد. يعني الكافر إذا ورث المسلم فإنه لا يرث الحد، لأن المحدود يكون مسلما، فكيف يقيم الكافر الحد على المسلم؟ ورث فعل ماضي دل على وقوع الحدث، مضي الحدث. لاحظ عبارة العلامة في القواعد: ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحق. ولا وارث لها يعني ولا يوجد شخص يمكن أن يرثها إلا الكافر. هذا مو معناته أننا نثبت أن الكافر يرثها، احنا نفترض المسألة، نظرنا إلى الأولاد فلم نجد إلا الكافر. واضح إن شاء الله. ولذلك قال قدس سره: وقد فرض المسألة كذلك في القواعد، لكن فرض المسألة بعبارة أقبل للتأويل، يعني لها قابلية للتأويل، بحيث نخرجها عن أن الكافر يرث من المسلمة فلا نحتاج إلى ذكر قول الصدوق وبعض الأصحاب. أقبل من هذه، يعني هذه العبارة لها قابلية للتأويل أكثر من هذه، لأن هذه يمكن أن نأولها بعد ورث الكافر فلا حد، نحملها على قول الصدوق والشيخ في النهاية. واضح ولا؟ جيد. الآن لو تقاذف المحصنان، كل واحد قذف ثاني، قال له يا ابن الزاني، قال له انت ابن الزاني يا ابن الحرام، في هذه الحالة يسقط كلا الحدان، يثبت لهما التعزير لأذية كل منهما للآخر. قال: ولو تقاذف المحصنان بما يوجب الحد، بما يقتضي ثبوت الحد، عزرا ولا حد على أحدهما، ولا على حد على أحدهما، مو معنى الأحد الآخر يثبت عليه الحد، على أحدهما يعني على كل منهما. لماذا؟ لصحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، أنه زنى. واضح ولا؟ الزنا في بدنه يعني شنو؟ بعد زاني. فقال: يدرى عنهما الحد، وعزرهما أدبهما.
في بدن
شنو؟
في بدن
قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه. خب ربما يقول لك أنت يا ابن الزنا، يعني بدنك متولد من الزنا. واضح ولا؟ اما هو زاني او لا، بدنه متولد من الزنا. ولو تعدد المقذوف تعدد الحاد، سواء اتحد القاذف او تعدد. هذا مطلب دقيق ينبغي التنبه اليه. من هنا فعلا يعني نرسله معه هذه اللمعة. يقع الكلام في مقامين، أنا أذكر شقوق المسألة ثم بقية التطبيقات في الكتاب. المقام الأول: وحدة لفظ القذف. المقام الثاني: تعدد لفظ القذف. يعني تارة القاذف يقول أنتم زنات، عشرة كلها يقول أنتم زنات بلفظة واحدة بكلمة واحدة، وتارة يعدد بأن يسمي كل واحد منهما: يا زيد أنت زاني، يا عبيد أنت زاني، يا فلان يا فلان يا فلان، يسمي كل واحد منهم. إذن، وطبعا فرض المسألة أن القاذف واحد، إذا القاذف متعدد والمقذوف متعدد هذا بلا خلاف يتعدد القذف نظرا لتعدد القاذف والمقذوف، هذا فرض واضح لا خلاف فيه. احنا الآن نتكلم في فرضية أن يكون القاذف واحد والمقذوف متعدد. هذا القاذف الواحد إما أن يقذف الجميع بكلمة واحدة بلفظة واحدة، وإما أن يقذف الجميع بألفاظ متعددة بأن يسمي كل واحد منهم. واضح إن شاء الله. المشهور ذهبوا إلى قولين، وابن الجنيد الإسكافي رضوان الله عليه ذهب إلى قول معاكس تماما لقول المشهور. منشأ الاختلاف بين المشهور وبين ابن الجنيد الاختلاف في فهم الرواية واستظهار الرواية وكيفية الجمع بين الروايات. عندنا رواية في المقام هي صحيحة الجميل، المشهور ضموا إلى صحيحة الجميل رواية أخرى وهي صحيحة الحسن العطار، فذهبوا إلى نتيجة. ابن الجنيد قصر النظر على خصوص صحيحة الجميل واستظهر منها بعض الاستظهارات فخرج بالنتيجة المعاكسة للمشهور. هذا المستند. الآن ذكرنا إليكم أصل الآراء وأصل المستند، الآن نفصل في الرأي ونفصل في المستند. أما تفصيل الرأي، المشهور قالوا هكذا: إذا كان اللفظ واحدا فيوجد تفصيل، يعني لو قال لهم يا زنات يا قوم لوط، واضح ولا؟ الكلمة واحدة والمقذوف متعدد، هنا يوجد تفصيل. تارة يأتي الجميع دفعة واحدة ويطالبون بالحد فيقام عليه حد واحد، وتارة لا يأتي الجميع مرة واحدة، كل مرة واحد يدري ويجي للحاكم الشرعي طالب بالحد فيتعدد الحد بعدد المطالبين. إذا عشرتهم كل واحد جل واحدة 10 حدود عليه. هذا تمام الكلام في صورة وحدة القذف، وحدة الكلمة. نفصل بين اجتماعهم وبين تفرقهم، فإن اجتمعوا اتحد الحد وإن تفرقوا تعدد الحد. وأما بالنسبة إلى تعدد القذف بأن سمى كل واحد منهم اسمه فيه تعدد، ما دام القذف متعدد الحد أيضا متعدد. واضح إن شاء الله. ما دام هو سمى كل واحد منهم واللفظ متعدد ايضا يتعدد الحد، جو مجتمعين لو ما جو مجتمعين. هذا رأي المشهور. اذا المشهور قالوا بالتفصيل في اين؟ في صورة وحدة القذف لا في صورة تعدد القذف. ابن الجنيد الاسكافي رضوان الله عليه بالعكس قال في صورة وحدة القذف اسمه فيه القذف واحد، فإذا له حد واحد، جاءوا مجتمعين أو متفرقين حد واحد. واضح ولا؟ وأما بالنسبة إلى صورة تعدد القذف في المقام الثاني لو سمى كل واحد منهم، هنا نقول بالتفصيل إن جاءوا مجتمعين لا ثبت حد واحد، إن جاءوا متفرقين ثبت الحد المتعدد. ملتفتين أو لا؟ أعيد وأكرر لأن هذا المطلب سيتكرر أيضا في القذف في التعزيل. الآن هذا القذف إذا الشروط الخمسة مستجمعة، افترض أنه لو مثلا قذف الكافر أو الصبي او المجنون اختل فيصير شنو؟ تعزير. هنا ايضا يأتي هذا التفصيل. ها هذا القذف حينما قذف الكافر أو قذف المتجاهر بالفسق غير المحصن، هذا القذف واحد أو متعدد؟ الآن نبين رأي المشهور. إن كان القذف واحدا ففيه تفصيل، إن جاءوا مجتمعين فالحد واحد، وإن جاءوا متفرقين فالحد متعدد. هذا المقام الأول. المقام الثاني، لو كان القذف متعددا فإن الحد أو التعزير أيضا يتعدد. الآن نأتي إلى رأي ابن الجنيد. لاحظ المشهور فصلوا في الوحدة، وأما في التعدد ما ذكروا التفصيل، قالوا يتعدد قهران. التفصيل ذكروه في أين؟ في سورة وحدة اللفظ، وحدة القذف. ابن الجنيد بالعكس قال بالنسبة إلى وحدة الكلمة ووحدة القذف الحد واحد، التفصيل بين المجيء مجتمعين أو متعددين في صورة تعدد القذف إذا سمى كل واحد منهم، إن جاءوا مجتمعين في هذه الحالة الحد واحد وإن كان لفظ متعدد، وإن جاءوا متفرقين تفرق الحد. واضح إن شاء الله. ما هو مستند ابن الجنيد الإسكافي صحيح الجميل؟ طبعا العلامة الحلي ذكر رأي ابن الجنيد الإسكافي في كتاب مختلف الشيعة ونفى عنه البأس، قال هذا الرأي لا بأس به. إذن مستنده صحيح الجميل. ما هو مستند المشهور؟ مستند المشهور صحيح الجميل بضمها إلى صحيحة الحسن العطار، الجمع بينهما. هذا الدليل الأول للمشهور. والدليل الثاني الأصل الأصولي، أنه الأصل تعدد الأسباب والمسببات. هذا البحث يذكرونه في وين عادة؟ في الفقه يذكرون في بحث الأغسال. لو اجتمع على مكلف عدة أغسال كغسل الجنابة وغسل مس الميت وغسل الجمعة مثلا، فهل يغتسل ثلاثة أغسال أو غسل واحد للجميع؟ خذنا كم سبب، ثلاثة، الجمعة والجنابة ومس الميت، أو افترضها امرأة الحيض وافترض الجنابة ومس الميت والجمعة ومثلا أيام شهر رمضان مثلا تريد تغتسل. هنا الأسباب متعددة، ما دام الأسباب متعددة المسببات اللي هي الأغسال أيضا تكون متعددة، لابد أن تأتي بثلاثة أربعة أغسال. نخرج عن هذا الأصل إذا دل الدليل، وإلا إذا ما في دليل يدل على التداخل في هذه الحالة لابد من التعدد. وهكذا الوضوء إلى أسباب خروج البول، خروج الغائط، كذا كذا كذا. الأصل تعدد، ما دام السبب متعدد المسبب الوضوء أيضا متعدد. نعم دل الدليل في باب الوضوء والأغسال على التداخل، لكن ماذا ما في دليل في هذه الحالة لابد من التداخل. هنا صورة التعدد، ما دام السبب متعدد سمى كل واحد منهم، المسبب وهو حد القذف يتعدد. واضح ولا؟ هاي مستند المشهور. مستند ابن الجنيد لا، فهمه للرواية أن الرواية ناظرة إلى صورة التعدد. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام أنه نقرأ الرواية ونشوف الحيثية اللي استفادوا منها المشهور والحيثية اللي استفاد منها ابن الجنيد. يلا ساعدونا. ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أو تعدد. هذا العبارة للشهيد الأول فيها صورتان. الصورة الأولى صورة تعدد القاذف وتعدد المقذوف، وهذه لا غبار عليها أن الحد يتعدد لتعدد كل من القاذف والمقذوف. الصورة الثانية صورة وحدة القاذف وتعدد المقذوف، هذه مربط الفرس، هاي اللي احنا نتكلم فيها. واضح ولا؟ هنا نقول بالتفصيل هذا القاذف إما يقذف المتعددين بكلمة واحدة أو بعدة كلمات. مراد عدة كلمات شنو يعني؟ يعني يسمي كل واحد منهم. ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أو تعدد القاذف، لأن كل واحد سبب تام في وجوب الحد. كل قاذف سبب تام في وجوب الحد، فيتعدد المسبب. ما هو المسبب؟ الحد معنا. فنظرا لتعدد القاذف لتعدد القف يتعدد طبعا هني، لأن كل واحد من المقذوفين يعني، لأنه كذا يكون القاذف واحد. واضح لو لا؟ قال ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أو تعدد، لأن كل واحدين يعني من المقذوف من المقذوفين سبب تام في وجوب الحد فيتعدد المسبب. لماذا هو سبب تام؟ لأن القذف حد مشترك بين الله عز وجل، حق مشترك بين الله، فيه حق الله وفي حق الناس. إذا هو قذف 100 واحد كل واحد من هالمائة إليه حق. واضح ولا؟ فيكون سبب تام لي ثبوت الحد. نعم، لو قذف الواحد جماعة بلفظ واحد، هذا المقام الأول، بكلمة واحدة، بأن قال أنتم زنات ونحوه، أنتم لواطين إلى آخره. الآن يفصل، هذا رأي المشهور. قال الصورة الأولى واجتمعوا في المطالبة له بالحد، فحد واحد. هذا الشق الأول، الاجتماع. وإن افترقوا في المطالبة بالحد فلكل واحد حد. إذن التفصيل في إيه كان؟ في صورة وحدة القذف، وحدة كلمة القذف. لصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا. ذيل الرواية واضح، الحكم في الرواية واضح، موضوع الرواية فيه كلام. تفتوا جيدا، جاءوا مجتمعين جاءوا متفرقين، واضح في الرواية. الذي يحتاج إلى تنقيح موضوع الرواية هذا، في رجل افترى على قوم جماعة. خلنا ننقح فيها بعض المطالب. أولا افتراء، افتراء فعل، الافتراء فعل من الأفعال، واضح ولا؟ في رجل افترى، والمراد بالافتراء هنا القذف، قذفهم. فإذا لفظة افترى تدل على الفعل الدال على القذف. افترى على قوم، هذا اللي الآن واضح، جماعة، هذه الجماعة تعود على ماذا؟ هل هذه الجماعة صفة للقوم؟ يعني توضيح للقوم، ما المراد بالقوم؟ مثل إن إبراهيم كان أمة، صارت الأمة فرد واحد مو جماعة. واضح ولا؟ ربما يطلق القوم على فرد واحد، الإمام يقول لك ترى ها القوم يعني جماعة. واضح ولا؟ في رجل افترى على قوم جماعة، يعني افترى على قوم، أقصد افترى على جماعتين، هكذا فهم المشهور. واضح ولا؟ هذه لفظة جماعة وردت في رواية أيضا في صحيحة الحسن العطار، هناك الإمام عليه السلام فصل، قال كلمة واحدة لو متعدد. فالمشهور جمعوا بين هذه الرواية، فحملوا هذه الرواية التي هي جماعة، حملوها على الكلمة الواحدة، فقالوا بهذا التفصيل في خصوص الكلمة الواحدة، وقالوا بالتعدد في صورة تعدد القاذف لذيل الرواية الحسن العطار التي ستأتي. واضح وجه المشهور أو لا؟ الآن نجيب لكم وجه ابن الجنين. في رجل افترى على قوم جماعة، في رجل افترى يعني كذبة قذف، افترى جماعة على قوم، شوف صير هذه جماعة توضيح للفعل للافتراء. في رجل افترى جماعة على قوم، في رجل افترى جماعة يعني في رجل افترى بشكل جماعي بشكل متعدد، افترى بشكل متعدد على قوم متعددين. من هنا ابن الجنيد قال في صورة وحدة القاذف الحد واحد، في صورة تعدد القاذف تعدد التسمية القذف متعدد، في صورة تعدد القاذف قال بالتفصيل بين الاتيان بالمطالبة جماعة او متعددين. عرفنا الان وجه ابن الجنيد، كيف ان ابن الجنيد قال بالتفصيل في خصوص الشق الثاني تعدد القاذف. هذا وجهه. في رجل افترى على قوم جماعة يعني في رجل افترى جماعة يعني بشكل متعدد على قوم يعني على قوم متعددين. طبعا هذا خلاف الظاهر،
يعني خاص واحد واحد
ايه واحد واحد، يا فلان انت زاني، يا فلان، يا وانت بعد وانت بعد وانت بعد وانت بعد. واضح ان شاء الله. لاحظوا هنا منشأ الخلاف الاستظهار من الرواية. المشهور قالوا هكذا، في رجل افترى يعني قذف، هذه قذف مطلق واحد ومتعدد ما لها خصوصية. في رجل افترى هذه مهملة انه قذف على قوم جماعة، يعني هاي الجماعة بيان الى القوم. لماذا المشهور حملوا هذا على صورة وحدة القذف لرواية ثانية؟ الامام يبين انه كلمة واحدة، بينما ابن الجنيد قال افترى جماعة، جماعة مفسرة الى الافتراء يعني الافتراء بشكل جماعي ومتعدد. واضح ان شاء الله. يلا عجل نمشي ان شاء الله طولنا فيها. قال لصحيحة جميل عن ابي عبد الله في رجل افترى على قوم جماعة قال ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا، وإنما حملنا هذا الخبر صحيح الجميل على ما لو كان القذف بلفظ واحد، مع أنه أعام، وقال افتراء والافتراء أعام إما بلفظ واحد وإما بلفظ متعدد، مع أنه أعام فإنه يشمل القذف بكلمة واحدة ويشمل القذف بكلمات متعددة بتسمية الجميع. واضح ولا؟ الافتراء كما يكون بكلمة يكون بتسمية الجميع. وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه عام جمعا بينه بين خبر جميل وبين صحيحة الحسن العطار عنه عليه السلام عن أبي عبد الله في رجل قذف قوما جميعا قال عليه السلام. ولاحظ العبارة، في رجل افترى على قوم جماعة، في رجل قذف قوما جميعا، الرواية متقاربة. الإمام ماذا قال؟ قال عليه السلام بكلمة واحدة؟ قلت نعم. هني الإمام فصل لأن الكلمة واحدة، قال يضرب حدا واحدا، فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا. واضح ولا؟ يضرب حدا واحدا يعني إذا جاءوا مجتمعين، فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا، يعني لو كل واحد جاء يطالب بحد القذف بشكل متفرق يفرق. بحمل الأولى يعني حمل الصحيحة الأولى وهي صحيحة الجميع على ما لو كان القذف بلفظ واحد. لماذا حملناها على القذف بلفظ واحد؟ لصحيحة الحسن العطار، فيها الإمام يقول بكلمة واحدة. والثانية يعني حمل الثانية على ما هي الثانية؟ صحيحة الحسن العطار على ما لو جاءوا به مجتمعين. واضح ان شاء الله. لب المطلب ذكرناه، لب المطلب والاستدلال أخذنا إن شاء الله. تتأملون في العبارة الدرس القادم بعد نحاول ما نطول، نبين أصل المطلب ونفصل العبارة. وابن الجنيد رحمه الله يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وعليه الأطهار.